أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. قال: أو تناول المفطر من دون مراعاة ممكنة للفجر أو الليل ظانا حصوله، فأخطأ بأن ظهر تناوله نهارا. المصنف بصدد تعداد الموارد التي يجب فيها القضاء بدون الكفارة، يقول: من هذه الموارد التي يجب فيها القضاء من دون الكفارة، هذا رأي المصنف، تناول المفطر من دون مراعاة. يعني مثلا لو كان في الليل تناول المفطر من دون مراعاة دخول الفجر فتبين دخول الفجر، أو لو كان أثناء النهار تناول المفطر من دون مراعاة دخول المغرب فتبين بقاء النهار. في كلتا الحالتين، في هذا الخطأ، في كلتا الحالتين المصنف يحكم بوجوب القضاء دون الكفارة. هذا دل عليه موثقة سماعة: سألته عن رجل أكل وشرب بعدما طلع الفجر، هذا بالليل، بعدما طلع الفجر، يتحدث عن الليل، لم يراعي طلوع الفجر، بعدما طلع الفجر في شهر رمضان، فقال: إن كان قام فنظر فلم يرى الفجر فأكل، إذا راعى تفحص فلم يرى الفجر فأكل ثم تبين دخول الفجر، ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه، إذا راعى لا إعادة عليه. وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضي يوما آخر، لأنه لم يراعي يقضي يوما آخر، يعني حكم الإمام ببطلان الصوم. لأنه هذا التعليل يفيدنا، لأن هذه الرواية تتحدث عن من؟ عن الذي أكل في الليل دون أن يراعي طلوع الفجر. التعليل يفيدنا بالصورة الثانية: لأنه بدأ بالآكل قبل النظر فعليه الإعادة. هذا التعليل يعمم. نتمسك بعموم التعليل لمعرفة الحكم في المسألة الثانية، يعني من أكل من دون مراعاة دخول المغرب في النهار، هذا عموم التعليل، لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة. هذا أيضا صاحبنا الذي أكل بالنهار بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة، نفس الكلام، يعني ثم تبين الخلاف يجب عليه الإعادة. زين. قال: أو تناول المفطر من دون مراعاة ممكنة، قيد المراعاة بالممكنة لأنه سوف يأتي في قبال من لا يمكنه المراعاة كالمحبوس مثلا، المحبوس لا يمكنه المراعاة سوف يأتي حكما، هسه المحبوس أو غير المحبوس أيضا، يعني ممكن إذا كان الجو غير طبيعي مثلا، فيه غيوم، فيه كذا، ظلمة عارضة، يعني أكو أسباب أخرى لا يمكن فيها المراعاة، من دون مراعاة ممكنة للفجر أو الليل، صورتين: مراعاة الفجر لو كان في الليل، مراعاة الليل لو كان في النهار يعني في المغرب، ظانا حصول الليل في كلتا الصورتين، في الصورة الأولى والصورة الثانية، فأخطأ بأن ظهر تناوله نهارا، هذا يجب عليه القضاء حسب حكم الماتن، طبعا يجب عليه القضاء دون الكفارة. المصنف يقول: سواء كان مستصحب الليل أو النهار، هذا في قبال من فصل كما سوف يأتي، بعض الفقهاء فرق بين من أفطر أثناء النهار قبل دخول الليل، وبين من تناول المفطر مستصحبا لليل، يعني أثناء الليل تناول المفطر، فتبين أنه نهار. لماذا تناول؟ لأنه استصحب الليل، استصحب بقاء الليل. فالثاني الأصل معه، الاستصحاب معه، بينما الأول لا، الأصل ضده، لأنه لو استصحب النهار المفروض لا يتناول المفطر. هذا الكلام، هذا التفصيل، التفصيل بين من تناول المفطر أثناء الليل وتبين دخول الفجر، هذا لو استصحب بقاء الليل الأصل معه فلا يحكم بالإفطار، بينما من تناول المفطر أثناء النهار وتبين، يعني تناول المفطر أثناء النهار معتقدا دخول الغروب، دخول المغرب، وتبين أن النهار باقي، هذا الاستصحاب ضده، لأن الاستصحاب ينتج بقاء النهار، وبالتالي إفطاره ليس في محله. فبعض الفقهاء فصل بالصورة الأولى لا يجب القضاء، في هذه الصورة الثانية يجب القضاء، لأن الأول الأصل معه والثاني الأصل ضده. المصنف يقول لا داعي لكل هذه التفصيلات، سواء كان مستصحب الليل بأن تناول آخر الليل من غير مراعاة بناء على أصالة عدم طلوع الفجر استصحب بقاء الليل، أو النهار، أو مستصحب النهار بأن أكل آخر النهار ظنا أن الليل دخل فظهر عدمه، سواء كان في الحالة الأولى أو في الحالة الثانية، في كلتا الحالتين المصنف يحكم بوجوب القضاء. هذا التفصيل وإن كان موافق للقواعد، التفصيل اللي ذكره المصنف إنه بعد سواء، بعد كلمة سواء، التفصيل اللي ذكره المصنف وإن كان موافق للقواعد، ولكن الرواية لم تفرق بين الأمرين، وبالتالي المصنف لم يلتزم بهذا التفصيل. قال واكتفى، اكتفى المصنف عن قيد ظن الليل بظهور الخطأ، أو تناول من دون مراعاة ممكنة فأخطأ. الشارح قيده، قال ظانا حصول الليل، ظن الليل إلى مدخلية لو ما إلى مدخلية. أيها الشارح، يقول الشارح له مدخلية في الحكم، لا بد من التقييد بظن الليل. زين، المصنف هل أهمل هذا القيد أو أنه يأخذه؟ يقول لا، المصنف أخذ القيد، اكتفى عن قيد ظن الليل الذي لم يذكره في العبارة، اكتفى بظهور الخطأ. ليش؟ فإنه الخطأ يقتضي اعتقاد خلافه، هو كيف أخطأ؟ أخطأ لأنه كان يعتقد أنه ليل فتبين أنه نهار، فبالتالي لا بد أنه أخذ قيد الظن في هذه العبارة، واحترز بالمراعاة الممكنة، من دون مراعاة ممكنة. ليش قيدها بالممكنة؟ عمن تناول كذلك، يعني تناول المفطر ظانا دخول الليل مع عدم إمكان المراعاة، يعني في الصور التي لا يمكن فيها المراعاة كغيم أو حبس أو عمى، حيث لا يجد من يقلده فإنه لا يقضي، لو لم تمكن المراعاة لا يجب القضاء، كما في الأعمى الذي لا يجد من يسأله، لأن الأعمى يسأل، ولكن إذا لم يجد من يسأله ويقلده فلا يجب عليه القضاء، لأنه متعبد بظنه. هسه هذا هنا في هذه الصورة، في صورة عدم إمكان المراعاة قال لا يقضي. ليش؟ لأنه متعبد بظنه، بمعنى أن الشارح يريد أن يقول أن الظن في هذه الصورة حجة، الشارح يبني على أن ظن الأعمى والمحبوس وكذا الذي لا يمكنه الاستعلام ظنه حجة، يعني لو ظن دخول الليل فأفطر هذا يكفي، ظنه حجة ومجزي، عمله مجزي. هسه هذا إما أن يستدل عليه بدليل الانسداد، لأن ما عندنا دليل خاص على حجية هكذا ظن، فلو يريد يستدل به على بدليل الانسداد، أو يستدل له بأنه قول المشهور، هذا هو قول المشهور. قال: ويفهم من ذلك أنه لو راعى فظن فلا قضاء. يفهم من ذلك يعني من قول المصنف، يفهم من قول المصنف من دون مراعاة ممكنة أوجب القضاء. المصنف بقيد عدم المراعاة أوجب القضاء. زين، لو راعى فظن بدخول الليل فأفطر وتبين أنه أفطر نهارا، شنو الحكم؟ يقول بالمفهوم، بعد بالمفهوم ينتج أنه لو راعى وإن تبين الخلاف فنحكم بعدم القضاء. ويفهم من ذلك أنه لو راعى فظن فلا قضاء فيهما، في الصورتين سواء حالة استصحاب الليل أو استصحاب النهار اللتين لم يفصل فيهما المصنف، فلا قضاء فيهما. وإن أخطأ ظنه، حتى لو أخطأ هذا الظن، لأننا قلنا بحجية هذا الظن. زين، وفي الدروس، طبعا هسه لو راعى هاي أصلا موافقة للروايات، موافقة للروايات. مثلا عندنا صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال: لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر، ثم أبصر الشمس بعد ذلك، فقال عليه السلام: ليس عليه قضاء. هذا أفطر في النهار، لكنه كان مراعي للوقت، فتبين أنه أفطر بالنهار، ويقول ليس عليه قضاء. زين، قال: وفي الدروس، في الدروس استقرب القضاء في الثاني، لو راعى في صورة المراعاة جاي نتحدث، لو راعى فظن دخول الليل فأفطر وتبين أنه أفطر نهارا، بالتالي عمله على خلاف الأصل كما تقدم، عمل عملا على خلاف الأصل، لن يجد استصحاب النهار هنا، فحكم بوجوب القضاء. وفي الدروس استقرب القضاء في الثاني دون الأول، الأول لو راعى أثناء الليل فظن بقاء الليل فأفطر، أو هسه فتناول المفطر، لأن لا يقال فأفطر، فتبين دخول الفجر، نقول هذا الأصل معه، لأن هذا يستصحب الليل، يستصحب بقاء الليل. قال: وفي الدروس استقرب القضاء في الثاني دون الأول فارقا بينهما، فرق بينهما بهذا، باعتضاد ظنه بالآصل في الأول، في الأول باعتضاد ظنه بالأصل في الأول، وبخلاف الأصل في الثاني. في الأول يستصحب بقاء الليل فالأصل معه، في الثاني يستصحب بقاء النهار فكيف أفطر؟ الأصل ضده. زين، في المسألة رأي آخر، وهو: وقيل والقائل الشيخ والفاضلان. الظاهر مراد من الفاضلان المحقق والعلامة، الظاهر هكذا. وقيل: لو أفطر لظلمة موهمة، أي موجبة لظن دخول الليل. شوف الشارح فسر الوهم بالظن، هذا يفيدنا. هذا لابد أن ننتبه له، لأن راح يجي يبين، هو الشارح نفسه راح يبين، يقول الفقهاء في عبائر عديدة يطلقون الوهم ويريدون به الظن، يعني مرتبة نازلة من الظن. وقيل لو أفطر لظلمة موهمة، أي موجبة لظن دخول الليل، ظانا دخوله من غير مراعاة، بل استند إلى مجرد الظلمة المثيرة للظن فلا قضاء. هؤلاء الفقهاء قالوا بأن المكلف في هذه الصورة لو أفطر بسبب توهم دخول الليل، ما هو سبب التوهم؟ الظلمة، ظلمة حدثت في السماء، يقول هنا حكموا بأنه لا قضاء عليه. زين، هذا الحكم هل هو على الأصل مخالف للأصل؟ المفروض هذا الحكم مخالف للأصل، المفروض أن هذا الحكم مخالف للأصل. بالتالي كيف حكموا؟ يقول حكموا استنادا إلى أخبار. هم ملتفتون أن الحكم هنا مخالف للأصل، الحكم بعدم القضاء في هذه الصورة على خلاف الأصل، ولكنهم خرجوا عن الأصل نتيجة وجود أخبار. الأخبار منها خبر الكناني، سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر، ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب، قال عليه السلام قد تم صومه ولا يقضيه، تم صومه ولا يقضيه. هذا الخبر وغيره، أكو خبرين أيضا استندوا إليهما في هذا الحكم. المصنف في مقام نقاش هذا القول يقول أولا تقصر عن الدلالة، هذه الأخبار قاصرة عن إثبات الحكم الشرعي، إما للقصور السندي كما في الخبر الذي قرأناه، أو من أجل القصور الدلالي، يعني لو سلمنا بصحتها سندا هي قاصرة دلالة، لأن الظن المأخوذ ثم ظن أن الشمس قد غابت، ثم ظن الظن المأخوذ في هذه الأخبار يمكن أن يكون حاصلا بعد المراعاة، بعد المراعاة، وبالتالي هاي مو محل كلامنا، يعني ربما أن الظن الحاصل فيها حاصل بعد المراعاة، هذا من جهة. من جهة أخرى هذه الروايات نفسها معارضة بروايات أخرى دلت على الحكم بالإفطار في نفس هذه الصورة، منها موثقة وتلك أقوى سندا طبعا، موثقة أبي بصير وسماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس، نفس المورد، فرأوا أنه الليل فأفطر بعضهم ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس، فقال عليه السلام على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، إن الله عز وجل يقول وأتم الصيام إلى الليل، فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه أكل متعمدا، أكل متعمدا، الإمام لم يقل أفطر متعمدا، قال أكل متعمدا. زين، وبالتالي عليه القضاء. وإذا تمت المعارضة يسقطان بالمعارضة، أو نقدم هذه القائلة بوجوب القضاء لأنها أقوى سندا، وبالتالي حتى لو قلنا بالتكافؤ بين الروايتين والتساقط بالمعارضة سوف يسلم ما دل على وجوب القضاء مع عدم المراعاة. طبعا نتحدث مع عدم المراعاة. قال استنادا إلى أخبار تقصر عن الدلالة، أولا مع تقصيره في المراعاة الأخبار لا تشمل، هذا الذي قلناه، لا تشمل من قصر في المراعاة، فلذلك نسبه إلى القيل. الماتن قال قيل يعني ضعف القول. واقتضى حكمه السابق وجوب القضاء مع عدم المراعاة، وإن ظن الحكم حكم الماتن السابق بوجوب القضاء في صورة عدم المراعاة، يقتضي هذا الحكم إطلاق الحكم يقتضي وجوب القضاء وإن حصل الظن بسبب الظلم الموهمة. وبه صرح في الدروس قال وظاهر القائلين، ظاهر القائلين بوجوب القضاء. هسا القائلين يا هم إما هسا مطلق القائلين، خليها مطلق القائلين، القائلين بوجوب القضاء ومنهم المصنف في الصورة السابقة أنه لا كفارة مطلقا لا كفارة سواء أمكنت المراعاة أو لم تمكن المراعاة، مطلقا القائلين بوجوب القضاء لا كفارة، لم يحكموا بالكفارة. قال ويشكل عدم الكفارة مع إمكان المراعاة، يقول في صورة إمكان المراعاة ولم يراعي وأفطار يدخل في الإفطار العمدي فتجب عليه الكفارة، هذا رأي الشارح. مع إمكان المراعاة والقدرة على تحصيل العلم في القسم الثاني، القسم الثاني الذي قلنا أنه يستصحب النهار، من أفطر في النهار ظانا دخول الليل، هذا خلاف الأصل حكمه. في القسم الثاني بحسب القواعد تجب عليه الكفارة لتحريم التناول على هذا الوجه، على وجه عدم المراعاة يحرم التناول، ووقوعه في نهار يجب صومه عمدا، وقوع الإفطار وتناول المفطر في نهار يجب صومه عمدا، وقوعه عمدا، وذلك يقتضي بحسب الأصول الشرعية وجوب الكفارة لأن هذا إفطار عمدي، والكفارة تجب على كل من أفطر متعمدا، بل ينبغي وجوبها، بل ينبغي وجوب الكفارة وإن لم يظهر الخطأ حتى لو استمر الاشتباه، ينبغي إيجاب الكفارة في بحسب القواعد والأصول، ينبغي إيجاب الكفارة في هذه الصورة، بل استمر الاشتباه لأصالة عدم الدخول، أصالة عدم دخول الليل، لأن قلنا الأصل ضده، مع النهي عن الإفطار، عدنا نهي عن الإفطار استنادا إلى الاستصحاب، هنا هو منهي عن الإفطار، لأن الاستصحاب يقول الاستصحاب يحكم، الاستصحاب يحكم ببقاء النهار، فهو المكلف هنا منهي عن الإفطار. وأما في القسم الأول، في القسم الأول الذي أفطر ليلا ولم يراع الفجر وتبين أن الفجر قد حل، دخل الفجر وبالتالي أفطر في النهار، يعني تناول المفطر في النهار. وأما في القسم الأول مع عدم المراعاة طبعا، وأما في القسم الأول فوجوب القضاء خاصة مع ظهور الخطأ متوجه، ليش؟ لتبين إفطاره في النهار، وللأخبار أيضا، الأخبار قالت يتم صومه ويقضي ذلك اليوم، قرينا الخبر، وللأخبار لكن لا كفارة عليه لجواز تناوله حينئذ بناء على أصالة عدم الدخول، الأصل معه قلنا، فأصالة عدم دخول الليل معه. زين، ولولا النص على القضاء لأمكن القول بعدم القضاء. هذا لم يخالف الأصل الشرعي. الأصل أصالة بقاء الليل معه، فهو لم يخالف الأصل الشرعي. فإذا احنا والأصل يجب أن نحكم بعدم وجوب القضاء عليه. ولولا النص على القضاء اللي قرأناه لأمكن القول بعدمه، عدم القضاء للإذن المذكور، الإذن بعد جريان الأصل العملي. وأما وجوب الكفارة على القول المحكي فأوضح. القول المحكي اللي هو قول الشيخ والفاضلان، قول الشيخ وجوب الكفارة فيه، هذا القول الذي نسبه المصنف إلى القيل، وجوب الكفارة في هذا القول أوضح. هسه شو يقصد هنا الأوضحية؟ شو يقصد؟ هو قال قبل قليل أوجب الشارح، نتحدث ويا الشارح، الشارح أوجب الكفارة قبل قليل فيما لو أفطر مع عدم المراعاة، فيما لو أفطر مع عدم المراعاة في النهار ظاناً دخول الليل، هنا أوجب الكفارة لأن الأصل ضده، ليس الأصل معه. في قول الشيخ، الشيخ حكم بعدم القضاء فيما لو أفطر لظلمة موهمة وأيضاً مع عدم المراعاة. كلامنا يقول وجوب الكفارة في قول الشيخ أوضح من وجوب الكفارة في القول الأول الذي ذكرناه. هذا احتمال الحمد لله. هذا احتمال في العبارة. تخريج هذا الاحتمال نقول وجوب الكفارة هنا أوضح من الحالة الحمد لله وجوب الكفارة هنا أوضح من الحالة السابقة، لأنه هنا متوهم، هو جاي يقول لظلمة موهمة، والعمل بالظلمة الموهمة العمل بالوهم ليس بحجة. احتمال، أكو احتمالات أخرى في العبارة، نبقى هذا الاحتمال اللي هو أرجح الاحتمالات. وأما وجوب الكفارة على القول المحكي فأوضح، زين، لأنه اعتمد على الوهم والوهم ليس حجة شرعا. وقد اتفق لكثير من الأصحاب في هذه المسألة عبارات قاصرة عن تحقيق الحال جدا، فتأملها. وعبارة المصنف هنا جيدة، لولا إطلاق عدم الكفارة. المصنف لولا أنه أطلق عدم الكفارة في مسألة ظن دخول الفجر وظن دخول الليل، في كلتا الحالتين المصنف حكم بعدم الكفارة، لكن الشارح حكم بوجوب الكفارة في إحدى الحالتين. لولا أن المصنف أطلق عدم وجوب الكفارة لكان قوله تاما، يعني الشارح حكم بوجوب الكفارة في صورة ما لو أفطر ظانا دخول الليل، أفطر في النهار ظانا دخول الليل. قال واعلم أن المصنف نقل القول المذكور جامعا بين توهم الدخول بالظلمة وظن الدخول، مع أن المشهور لغة واصطلاحا أن الوهم اعتقاد مرجوح وراجحه الظن إلى آخره. المصنف في عبارته كما تقدم كأنه اعتبر الوهم نفس الظن، وقيل لو أفطر لظلمة موهمة ظانا، جمع الوهم والظن، كأنه اعتبر الوهم نفس الظن. احنا واضح عندنا بالمنطق مثلا من درسنا أن الظن هو الاحتمال الراجح والوهم هو الاحتمال المرجوح، فدائما عندنا الظن يقابله الوهم، فلا يمكن أن يكون الظن هو الوهم. زين، المصنف لماذا فعل ذلك؟ يقول الشارح، يقول الشارح أن المصنف جمع بين الظن والوهم في عبارته للإشارة إلى أن الفقهاء حينما يطلقون الوهم يريدون منه الظن، ولكنه مرتبة متدنية من الظن كأنما، للإشارة إلى ذلك. زين، إذا للإشارة إلى ذلك يبقى عندنا إشكال مهم، وهو الإشكال أن الفقهاء فرقوا بين من أفطر للظن وبين من أفطر للوهم، بالحكم فرقوا، وبالتالي كيف يكون التفريق لو كان الظن هو الوهم؟ الموضوع واحد وفرقوا بالحكم على هذا الكلام. راح انه بيجي الشارح يقول لا، الموضوع مو واحد، المراتب تختلف، مرتبة الظن أعلى في الكشف من مرتبة الوهم. قال: واعلم أن المصنف نقل القول المذكور عن الشيخ والفاضلين مثلا جامعا بين توهم الدخول بالظلمة وظن الدخول بالظلمة، يعني بسبب الظلمة سواء حدث الوهم أو حدث الظن جمع بينات كأنما خلان حكم واحد، مع أن المشهور لغة واصطلاحا أن الوهم اعتقاد مرجوح وراجحه الظن. زين، وعباراتهم، يعني إذا تقول المصنف مجرد ناقل لعباراتهم، المصنف مجرد ناقل لعبارات الفقهاء، الفقهاء فرقوا بين الوهم والظن. وعباراتهم: وقعت أنه لو أفطر للظلمة الموهمة وجب القضاء، ولو ظن لم يفطر أي لم يفسد صومه، لو حصل الظن حكموا بعدم الإفساد، لو حصل مجرد الوهم حكموا بالإفساد، فجعلوا الظن قسيما للوهم، الظن في قبال الوهم عندهم، فجمعه هنا بين الوهم والظن في نقل كلامهم، إذا كان المصنف مجرد ناقل يرد الإشكال، لكن إذا كان المصنف مو فقط ناقل يريد أن يبين نكتة معينة لا يأتي الإشكال، النكتة هي: فجمعه هنا بين الوهم والظن في نقل كلامهم إشارة، هاي النكتة، إلى أن المراد من الوهم في كلامهم أيضا الظن، استعملوا الوهم بمعنى الظن، إذ لا يجوز الإفطار مع ظن عدم الدخول قطعا. بمعنى كيف جوزنا الإفطار لتوهم الظلمة؟ من توهم بدخول الظلمة وأفطار المفروض تجب عليه الكفارة، ليش؟ لأننا على يقين أن الوهم ليس بحجة، من توهم دخول الليل هو ظان ببقاء النهار بحسب الاصطلاح المنطقي، إلا إذا قلنا بأن التوهم بمعنى الظن، من توهم دخول الليل يعني من ظن دخول الليل، ليس المعنى الاصطلاحي، إذ لا يجوز الإفطار مع ظن عدم الدخول قطعا. يا هو اللي يظن عدم الدخول، لو قلنا بأنه توهم دخول الليل ونقصد من التوهم المعنى الاصطلاحي، لأن دائما التوهم في قبال الظن، إذ لا يجوز الإفطار مع ظن عدم الدخول قطعا، واللازم منه وجوب الكفارة، الإفطار مع التوهم يجب عليه الكفارة، التوهم الاصطلاحي، وإنما يقتصر على القضاء لو حصل الظن ثم ظهرت المخالفة. قال: وإطلاق الوهم على الظن صحيح أيضا، لأن الوهم أحد معانيه لغة، أحد معاني الظن لغة، لكن يبقى السؤال لماذا فرقوا في الحكم؟ لكن يبقى في كلامهم سؤال الفرق بين المسألتين، حيث حكموا مع الظن بأنه لا إفساد، ومع الوهم يوجد إفساد، إلا أن يفرق بين مراتب الظن، فيراد من الوهم أول مراتب الظن، ومن الظن قوة الرجحان. وبهذا المعنى صرح بعضهم، بل وفي بعض تحقيقات المصنف على كلامهم أن المراد من الوهم ترجيح أحد الطرفين لأمارة غير شرعية. الوهم هو الترجيح، أكو ترجيح، ترجيح يعني ظن، ولكن سبب الترجيح أن الأمارة على الترجيح غير شرعية، غير معتبرة شرعا. ومن الظن الترجيح لأمارة شرعية كخبر الثقة مثلا، خبر الثقة معتبر شرعا، فالترجيح اعتمادا على خبر الثقة أمارة شرعية. زين، فشرك بينهما في الرجحان وفرق بما ذكر، كلاهما ظن، شرك بينهما في الرجحان وفرق بما ذكر أن هنا الأمارة شرعية وهنا سبب الترجيح ليس شرعي، وفرق بما ذكره، وهو مع غرابته لا يتم. بمعنى هذا الاصطلاح من المصنف لا هو اصطلاح منطقي، لا هو اصطلاح أصولي، لا هو اصطلاح فقهي، ماكو شي تفرقة، وأيضا لا يتم. ليش لا يتم؟ لأن الظن المجوز للإفطار لا يفرق فيه بين الأسباب المثيرة له. حصول الظن الشخصي مجوز للإفطار من أي سبب كان، لا يفرق في الأسباب، وإنما ذكرنا ذلك، هذه التفرقة وهذا التطويل للتنبيه على فائدة جمعه هنا بين الوهم والظن تفسيرا لقولهم. قال: واعلم أن قوله، قول المصنف، سواء كان مستصحب النهار أو الليل، عطف بأو بعد كلمة سواء، يعني كأنما يريد أن يقول هل هذه مخالفة للقواعد العربية أو ليست هناك مخالفة. هذا الكلام المعهود عندكم معروف، جرى فيه على قول الجوهري صاحب الصحاح: سواء علي قمت أو قعدت، هم عطف بأو بعد سواء. وقد عده جماعة من النحاة، منهم ابن هشام في المغني من الأغاليط، يقول هذا غلط، العطف بأو بعد سواء من الأغاليط في الكلام، وأن الصواب العطف بعد سواء بأم بعد همزة التسوية، سواء أقمت أم قعدت مثلا، بعد همزة التسوية لابد أن تأتي أم المعادلة، فيقال سواء كان كذا أم، المفروض إيه، سواء أكان كذا، المفروض سواء أكان كذا أم كذا، كما قال تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، شوف الهمزة موجودة، سواء عليهم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، وقس عليه ما يأتي من نظائره في الكتاب وغير الكتاب، وهو كثير. هاي المسألة محل عدم مراعاة من الجميع، يعني بعد همزة التسوية مثلا يعطف بأو كثيرا في كثير من الكتب، أو تعمد القيد، إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد.
اللهم صل على محمد وآله محمد. أحسنتم شيخ.
الله يعزك.